حكم أطلقه الهادي،
والسنة
مصدرنا الثاني، والفتوى للحي نور يهدي لطريق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي تريدنا منكم الآن مباشرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم يا أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم سلام. الله
لك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
عندي سؤال يا شيخ الصراحة.
اتفضل وعلي صوتك لو سمحت.
نعم
اتفضل وعلي صوتك.
دلوقتي ليا واحد صاحبي بيقول لي كان عايز يصلي، فافتكر موقف كان هيضحك عليه، فبيقول لي كده صلاته باطله.
صوتك يا اخ عبد الرحمن مش عالي، عالي صوت مش سامع.
بقول لحضرتك ليا واحد صاحبي بيقول لي كان واقف بيصلي، فافتكر موقف كان هيضحك عليه، بيقول لي صلاته واصله.
وضحك في الصلاه ولا ما ضحكش؟
لا ما ضحكش.
خلاص مفيش، الصلاه صحيحه ان شاء الله، ما دام لم يضحك فصلاته صحيحه.
حاضر يا شيخ.
يا مرحبا. طيب نعم، ينبغي يا اخواني، الاخ يسال يقول صاحبه وهو يصلي تذكر موقفا فكاد أن يضحك ولكنه كظم ولم يضحك. هذا عمل من عمل الشيطان يريد أن يفسد به على الإنسان صلاة. وينبغي لكل مسلم إذا قام إلى الصلاة أن يقطع الشواغل التي تشغل قلبه عما هو فيه من الصلاة، فينبغي أن يتذكر بقيامه في الصلاة قيامه بين يدي الله يوم القيامة للسؤال والحساب. ويقول علماء ينبغي للمصلي إذا قال في تكبيرة الإحرام الله أكبر، رفع اليدين سنة عند تكبيرة الإحرام وفي مواضع أخرى، يقول علماء ينبغي أن يتذكر أنه كأنه وضع الدنيا على ظهر كفيه ويقولها يا دنيا إليك عني الله أكبر، ثم يقول دعاء الاستفتاح، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بكل صدق وإخلاص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى يعيذه الله تبارك وتعالى من الشيطان ويقطع عنه هذه الوساوس والهواجس التي تهجم عليه في صلاته فتشغل قلبه فيقل خشوعه وينقص أجره وثوابه. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
أريد أن أسأل سؤالاً. بنت اقترض والدها قرض من بنك ربوي.
نعم.
منذ أكثر من 10 سنوات، وقبل أيام.
أيوة.
قام بدفع جزء من الفوائد الربوية الناتجة عن هذا القرض.
نعم.
فسؤالي هو هل دفع والدها لهذا الجزء يجعل ماله حرام؟
من الذي اقترض، أبوها ولا أخوها؟
أبوها
اقترض قرضا ربويا.
وإن كانت الإجابة بنعم فأريد النصيحة عما يجب أن تفعله.
البنت ماذا تفعل مع أبيها؟
نعم، وهي لا ترغب الأكل من مال حرام.
طيب بارك الله فيك.
سؤال آخر لو سمحت.
نعم.
ما حكم الدخول لمنزل أقارب شروه عن طريق الربا؟
ماشي.
وحكم الأكل من مالهم وهم يدفعون فوائد ربوية.
ماشي.
ولي طلب لو سمحت، هل يمكن أن أسجل الفتوى عن طريق هاتفي النقال؟
سجلي براحتك إن شاء الله تعالى. أمة الله تقول أن أباها اقترض قرضا ربويا وهي بنت لا ترغب في أكل الحلال، لا ترغب في أكل الحرام. أولا ننصح كل مسلم ومسلمة بتقوى الله سبحانه وتعالى وتحري الحلال في المطعم والمشرب، كما قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالواجب على كل مسلم يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يتحرى الحلال في مطعمه ومشربه وسائر شؤونه كلها، فإن أكل الحرام يعرض الإنسان للعذاب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن أشد الأمور حرمة وأعظمها وزرا وإثما أكل الربا، فالله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن أكل الربا. وبالغ صلى الله عليه وسلم في التحذير من أكل الربا فقال: درهم ربا يأكله الرجل ويعلم أشد عند الله من 36 زنية. فالحذر كل الحذر من الربا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطعمنا وإياكم الحلال الطيب الذي يعيننا على طاعة الله عز وجل. أما البنت التي ابتليت بأب يأكل الحرام من الربا أو غيره، فإن هذه البنت لا حول لها ولا قوة ولا كسب لها، فلا شيء عليها أن تأكل من مال أبيها، والإثم عليه هو. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. نسأل الله تبارك وتعالى للمسلمين جميعا صلاح الأحوال. نعم. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم صلاة الله.
ازيك يا سيدنا الشيخ؟
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك لنا فيكم يا رب.
آمين وإياكم. تفضلي.
احنا انا حاطه فلوس في البنك حد بس
لو سمحت الصوت شويه لو سمحت.
انا حاطه فلوس في البنك عشان احج بها.
بنك ربوي ولا بنك اسلامي؟
لا بنك ربوي.
طيب بارك الله فيك.
ايوه بس انا ما باخدش الفوائد، مش هاخد الفوائد بتاعته.
طيب لك سؤال اخر.
بقى لو لما اخدها من البنك ممكن احطها في جامع، احطها في مدرسه بتنبني، اوديها لحد فقير غلبان، ولا بتبقى حرام؟
هل لك سؤال اخر؟
لا يا سيدنا الشيخ.
طب اتفضلي اسمعي الجواب. تقول انها وضعت اموالا في بنك ربوي من اجل ان تحج. أولا بارك الله فيك، هذا المال الذي تريدين أن تحج به لماذا تلوثيه؟ المفروض على المسلم والمسلمة إذا هم بالحج أن ينتقي أطيب الأموال لأداء هذه الفريضة حتى يكون الحج مبرورا بإذن الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فالنصيحة بارك الله فيك أن تعجلي بسحب هذا المال من ذلك البنك الربوي. ثم أعلمي وليعلم جميع المشاهدين أن بعض المسلمين يقول: أنا أضع مالي في البنك الربوي ولكن لا أخذ الربا، كلما أخذت الربا تصدقت به. لا يعفيك أخ الإسلام والأخت أخته في الإسلام، لا يعفيك أن تضع المال في البنك الربوي وتتصدقي بهذا. أولا هذه ليست صدقة، إن الله تعالى طيب لا يقبل ولا طيبة، وإنما قطعة من النار تتخلصين منها، ومع ذلك فهذا لا يعفيك من الإثم والوزر، لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالنصيحة بارك الله فيك أن تعجلي بسحب مالك، وإن شاء الله تتخلصي من هذه الزيادة وهي الربا، للفقراء ومساكين أو للمصالح العامة ونحوها، وتتحري كما قلت أطيب المال تحجين به حتى يكون الحج مبرورا إن شاء الله. يا أبا معاذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته مغفرتك.
كيف حالك؟
نحمد الله إليكم.
أسأل الله أن يزيدك علما وثباتا على العقيدة.
اللهم الصحيح. أمين وإياكم المسلمين.
أمين يا رب العالمين. لدي أربع أسئلة بارك الله فيك.
تفضل.
وقبل ذلك أرجو أن تدعي لأختي بالنجاح في شهادة التعليم المتوسط وأن تنصحها بما أمرها بها الله وهو الحجاب.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق بنات المسلمين وبنيهم جميعا في امتحاناتهم وحياتهم كلها، وأن يجعلهم قرة عين لأهلهم وبلادهم بإذن الله. ما سؤالك الأول؟
السؤال الأول، هذا شخص أحسبه أنه إذا دعي إلى الحق سيعمل به، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله. هذا الشخص يريد أن يدرس في مدرسة قرآنية، وصاحب هذه المدرسة يدعو الناس إلى تعظيم الأضرحة وطلب الحاجات من أصحابها إلى آخره، وذلك في كتبه ومحاضراته، ويلقي للطلبة دروس في العقيدة، وأنت تعلم عقيدة الصوفية.
السؤال الثاني،
فبماذا ينصح هذا الشخص؟
السؤال الثاني بارك الله فيك.
السؤال الثاني، هل خروج الدم من الإنسان في الصلاة هل يفسد الصلاة؟
خروج الدم؟
نعم، أثناء الصلاة.
ماشي.
وهل الدم نجس وبالتالي ينجس الملابس أم لا؟
تفضل، ها عندك سؤال آخر.
الثالث، إذا أدركت ركعة أو ركعتين مع الإمام في صلاة المغرب ثم أقوم لأأتي بالثالثة، هل أصليها جهرا أم سرا؟
ماشي.
أما الرابع والأخير، كذلك يقول هذا الشخص أنه هناك من المشائخ من إذا دعا لشخص بحسب القرآن فإنه يحفظ القرآن هكذا، يعني بدون بذل أسباب، فهل يحصل هذا في دنيا الناس؟
حاضر، جزاك الله خير.
وجزاك الله خيرا.
وإياكم، بارك الله فيكم. الأخ أبو معاذ يقول، نأخذ الأخ أحمد كمان، تفضل. الأخ أحمد. طيب، الأخ أبو معاذ يقول، رجل عنده مدرسة يعلم فيها الناس، وهذا الرجل قبوري من أهل القبور وتعظيم القبور والأضرحة، ويتقربون إليها بما حرم الله عز وجل، وهو نشيط في دعوته إلى هذا الفكر الهدام الباطل، فهل يجوز أن نبعث بأبنائنا إلى هذه المدرسة؟ لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. والنصيحة لجميع المسلمين والمسلمات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أبنائهم وبناتهم، وأن ينظروا لمن يسلمونهم. يا أخ الإسلام، لمن تسلم ابنك ليعلمه؟ لمن تسلم بنتك ليعلمها؟ هناك مدارس كثيرة ذات أفكار هدامة منحرفة تهدم الدين وتهدم الأخلاق معا جميعا. فابنك أمانة في يدك، وابنتك أمانة في يدك، فاتق الله في أبنائك وبناتك، وتحرى المدارس التي تقوم على تعليم الدين الصحيح وتنشر الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها الإسلام. فإنك حين تبعث بابنك أو ابنتك إلى إحدى هذه المدارس التي تهدم الدين والأخلاق، إنما في الحقيقة تسلم ولدك للشيطان وتدفع به إلى النار، فإن أتباع الشيطان في النار، وهذه دعوته، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالحذر كل الحذر، والتحذير التام لجميع أولياء الأمور من أن يدفعوا بأبنائهم وبناتهم إلى مدارس تهدم الدين والأخلاق. أما سؤالك الثاني، وهو مصلي يصلي فخرج الدم من فيه أو من أي شيء من موضع آخر، خروج الدم في الصلاة، الرعاف ونحو، من فمك، من أنفك، من غيره، خروج الدم وأنت في الصلاة لا يبطل صلاتك، لا يبطل صلاتك، والدم في حد ذاته ليس نجسا. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يجاهدون في سبيل الله فيتصيبهم الجراح وتسيلهم الدماء ويصلون ولا يعيدون الصلاة. ومن أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين من الصلاة الجهرية فإذا قام فهل يجهر؟ الجهر يكون في الركعة الأولى أو الثانية، أما في الثالثة والرابعة فهي سرية. يقول هناك من يقول أنه إذا دعا لفلان أن يحفظ القرآن حفظ المدعو له القرآن وإن لم يحفظ، يعني في شيخ كده مستجاب الدعاء هكذا يزعمون، إذا قال اللهم حفظ فلانا القرآن يصبح فلانا يحفظ القرآن كده وهو نايم، ولا راح كتاب ولا داخل حلقة مسجد ولا حاجة، هذا كذب ودجل وشعوذة. فاتقوا الله واحذروا مثل هؤلاء المشايخ الذين ضلوا وأضلوا. نعم.
أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
أنا أم نرمين، وحضرتك إحنا عندنا شقة واخدينها لما بيتنا وقع فخدناها في المساكن، يعني جات لنا من الحكومة يعني.
نعم.
وإحنا أربع بنات وولد.
نعم.
ولنا أختي متوفية قبل والدتي، والدتي توفت من 9 شهور.
نعم.
فأخويا كان باني أول ما خدنا المساكن دي كانت أوضة وصالة.
نعم.
وأخويا بادي بنى أي من 20 سنة ب3000 بنى، وسع الأوضة وصالة دي وسعت بأوضة.
نعم.
فأمي لما توفت دلوقتي هو بيقول بنقول له إحنا عايزين نبيع الشقة عشان كل واحد ياخد نصيبه، فهو بيقول أنا أخد نص الشقة عشان اللي هو بنى، فأنا بقول له لأ المفروض انت بنيت ب3000 من زمان، البنى دلوقتي الناس اللي جنبنا بيبنوا ب10000، فده نصيبك منهم والشقه، فاحنا عايزين الفتوى من حضرتك تتقسم ازاي الموضوع دوت.
مش انت بارك الله فيك مقره انت واخواتك ان اخوك بنى اوضه؟
اه.
فاذا الان هتبيعوا الشقه، الشقه بتقولي كانت اوضه ومنافعها.
ايوه.
واخوك بنى اوضه كمان بقت اوضتين ومنافعهم.
ايوه.
يبقى اذا اخوك تقريبا ليه النصف او حتى الثلث، خد بالك. يبقى إذا تقدر الشقة الآن بسعرها، تجيب واحد مشتري ويقدر ب10 قروش، أخوك يعطى النصف أو الثلث حسب ما تتراضوا، والباقي يقسم عليك وكمان يأخذ حقه.
طب حضرتك الشقة دي مش يعني ورث لأمنا.
أي
يعني ايه بيتنا كان قديم وقع.
ماشي
هو دفع لأمه، هو قال لأمي أنا هبني لك أوسع لك الشقة دي.
طيب ماشي، جزاه الله خير، هو بنى وانت معترف ان هو بنى اهو.
بس انا ما اعرف في حاجه انا والدتي كانت عامله له، توكيل بيقبض لها المعاش بتاعها، فدلوقتي هي قبل ما تبوت بسنه او سنتين عملت له توكيل عام. فهي جت في الايام الاخيره، انا كنت قريبه بينها، انا ساكنه قصادها، فجت لي الايام الاخيره وقعدت تعيط وتقول سامحوني وبقت صعبانه عليها، هي شقيت علينا كتير وتعبت وعملت كل حاجة عشاننا. بس في حاجة نقطة يعني أنا مش عايزة أذكرها، الحتة دي، اللي مخلياني متأزمة جامد، إن إحنا لما وقفنا عليها لقينا حاجة فيها متغيرة.
أنت دعي لها بالمغفرة والرحمة، بارك الله فيك، ادعي لأمك بالمغفرة والرحمة. لكن بالنسبة لأخوك، ما دام أنت معترف أنت أخواتك أنه بنى من خالص مالي، من حر مالي، غرفة في الشقة، فإذا هو بنى نصف الشقة الآن، فتقدروها الآن وهو يأخذ النصف أو يتنازل فيأخذ التلت والباقي لكم إن شاء الله يقسم عليكم، وهو له نصيب من التركة أيضا. نعم. أيوة نعم. تفضلي يا أختي فتيحة، تفضلي.
ألو.
أيوة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معك فتحة من المغرب.
اتفضلي.
كنشكركم على هذا البرنامج.
نعم.
كنشكركم على هذا البرنامج.
طيب يا فتيحة، حاولي تتصلي مرة ثانية إن شاء الله. اتفضلي. ال تعليقا على سؤال الفاضلة الماضية بالمواريث، دايما المواريث الآن فيها مشاكل كثيرة وفيها تفريط وفيها عدم إعطاء حقوق. والمواريث يا إخواني أمر شرعي عظيم جدا جدا، الله سبحانه وتعالى لم يترك لأحد قسمة التركات، وإنما قسمها بنفسه وبين حق كل ذي حق، ثم قال معقبا: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله، يعني يقسم كما أمر قسم الله ويعطي كل ذي حق حقه، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يعني يخالف قسمة الله عز وجل أو يحرم البنات أو يظلم أو يجور، يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. معنا اتصال. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حضرتك يا شيخ، أنا مكتوب كتابي من شهرين.
نعم.
وجاب لي زوجي شبكة وكتب لي مؤخر 2000 جنيه.
نعم.
ويريد الآن أن يتركني.
جاب لك شقة كتبها باسمك؟
نعم.
الشقة كتبها باسمك؟
لا، شبكة.
أيوه.
ويريد الآن أن يتركني.
أي نعم.
ويريد أن هو يأخذ الشبكة بتاعته. هو لا، ليه حق أن هو يأخذها؟
هو اللي عايز يسيبك؟ بلا مبرر ولا ذنب ولا أي سبب منك؟
هو بيسافر، وأي الناس اللي هي مش عايزة تدخل أهله، أنا بقول له يعني الدخول أنا منقبة.
أي.
وبيقول لي يعني إن هي عايزة أخته تبات عنده، كل ده قاله لي بعد كتب الكتاب، فأنا مش راضية.
يعني هو الآن يريد أن يتركك من نفسه بلا أي سبب منك يعني؟
أيوه، عشان أنا رافضة إن أخته تبات، يعني تبقى معايا.
أخته تبات معاكي فين؟ وهو مسافر؟
أيوه.
طيب، دي أمر، يعني الرجل عايز يحفظك ويرعاك بارك الله فيك، رجل مسافر وانت في شقة لوحدك، والرجل عايز واحدة تبات مع امراته تؤنسها الأول، تؤنس وحشتها وتبقى معاها بدل ما تبقى في الشقة، ايه مشكلة في كده؟
ما حضرتك انا متفقة معاه قبل ما يسافر، لما سافر غير رأيه.
بارك الله فيك. انت اسمك ايه؟
شيرين.
دي يا شيرين، دي مسألة بسيطة وما يصحش تؤدي إلى فركشة حياتك الزوجية عشان دي مسألة بسيطة. بالراحة كده اتكلم مع هذا الرجل.
أنا اتأسفت له وهو عايز يسيبني.
ما دي بقى يعني إيه، يعني مش هقدر أفتيكي فيها دلوقتي، لكن بقى ناس يتدخلوا على الخير، يقعدوا معاكم يصلحوا بينكم كما أمر الله عز وجل. إن تم الصلح على بركة الله، وإما تمش يبقى الحكمين يسمعوا منك ومنه ويحكموا بما يريهم الله عز وجل. نعم. يا أمة الله.
أيوة، السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام.
لو سمحت حضرتك يا شيخ،
أنا
جوزي حلف قال لي لو أنت خرجتي من غير إذني هتبقي أنت طالق.
نعم.
فأنا في يوم خرجت يعني بإذنه رحت مشوار، بس وأنا راجعة من المشوار ده رحت عديت على عمتي وأختي ونسيت إن هو حالف.
يا أمة الله، يجب أن تعلمي أن طاعة الزوج واجبة بدون يمين. لم يقول لك يمين حاضر، شمال حاضر، بدون يمين. فكيف وقد أقسم عليك بالطلاق؟ هذه نصيحة.
لو خلقت من غير إذن.
هذه النصيحة بارك الله فيك. أما الفتوى فلابد أن يسأل زوجك بنفسه، إما أن يتصل بنا أو يسأل من يتيسر من أهل العلم.
ازاي يعني؟
يعني ما يصحش المرأة هي اللي تسأل في يمين الطلاق، الرجل الذي حلف هو الذي يجب أن يسأل.
يعني عشان تشوف النية وكده؟
ما فيش دعوة بالماذا. الأصل في السؤال أن الرجل الذي حلف الطلاق هو الذي يسأل مش المرأة.
طب أنا عايز أعرف دلوقتي، ده أنا رحت عديت على عمتي وأختي.
أنت بقى أخبريه بما حدث وهو يسأل أهل العلم. نعم.
أنا قلت له يعني كده معنى كده وقع الطلاق.
خلاص بقى قولي له اسأل في هذا اليمين، شوفوا وقع ولا ما وقعش. نعم. يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
أسألك بس سؤال على القصة، أقسمت عليك ربي يجوز؟
ومن الذي يصل به الحال إلى أن يزكي نفسه فيقسم على ربي بارك الله فيك؟ إن احنا ندعو الله ونرجوه سبحانه يتفضل بالإجابة. حسبك أن تقول اللهم اغفر لي، اللهم أعطني، اللهم ارزقني، اللهم اشفني بما تحتاجين، لكن لا تصل إلى هذا المنزلة، لأنك حينئذ يعني هذا قد يكون نوع من أنواع الاعتداء في الدعاء، والله لا يحب المعتدين. نعم.
طيب يعني لو قلت يعني الواحد اتاسف يعني
خلاص عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف في الماضي، لكن لا تعود الى هذا.
طيب ادعي الولد يا ربي يبارك فيك يا شيخ.
ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك،
ربنا يفرج كربه.
امين امين، نسال الله يفرج كرب المكروبين جميعا
يا رب. كذا
نعم.
الله
خير واياكم. ايوه نعم. الدعاء يا اخواني، الدعاء عباده، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء هو العبادة، والعبادة دي توقيفية ولها آداب، حتى يسلم الداعي من الخطأ والوقوع فيما لا يجوز له أن يدعو به، ينبغي أن يتعلم الأدعية الصحيحة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلو تعلمنا في كتب الحمد لله صحيح الأدعية، كتيب زغية موجود في الأدعية من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحفظ هذه الأدعية وندعو بها، فالدعاء دائما كلما كان بالمأثور كان أبعد عن الخطأ وأبعد عن الاعتداء في الدعاء. نعم. أي نعم. نعم
نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
يا أخي الكريم وطي تلفزيونك وتفضل. قطع الصوت. إلى جميع المشاهدين الكرام، رجاء عند الاتصال أغلق تلفزيونك حتى تسمع صوتك، نسمع صوتك وتسمع إجابتك إن شاء الله تعالى. تقول السائلة: هل يجوز لأبي وأمي أن يذهبوا إلى الحج ومعهم 3 بنات لم يتزوجن؟ ما المانع؟ الرجل إذا كان وسع الله تعالى عليه واستطاع الحج، والبنات الآن غير مخطوبات وليس مطلوبا تجهيزهن الآن، ما المانع أن يذهبوا إلى الحج ولما ربنا يكرم البنات ويتخطبهم ربنا يعينهم ويجهزوهم إن شاء الله؟ لكن مش معنى أن الرجل عنده بنات ما تجوزتش هو مستطيع الحج أن يقعد عن الحج، لا. لو تعارض الحج مع الزواج، بنت مخطوبة أو بنات مخطوبين أو ولد خاطب وعايز يتجوز، وإما أن يزوج البنت وإما أن يحج، نقول لا استر البنت أولا. لكن ما دام البنت مش مخطوبة ولا الولد خاطب فنقول له حج، والله تعالى يجعل لها حجة سببا لغناك بإذن الله. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
أمي ورثت عن أختها مبلغ.
لو سمحت صوتك ضعيف شوية، على صوتك.
أمي ورثت مبلغ من أختها.
طيب.
هذه وزع، هي أمي هتوزعها لنا إحنا إخوات.
نعم.
إحنا 7 يعني 4 ذكور و3 إناث. وفي واحدة توفت. هل ده يوزع مرس ولا هي بالتساوي؟
وأختك وأمك هتوزع القرشين رجولها ليه؟
يعني ربنا كريمها ومش عايزاها ما تنزعم علينا في حياتها.
يعني عندها غير هذا المال يعني؟
الحمد لله مفضل.
يعني عندها مال كثير يعني غير هذا المال؟
يعني هي خلاص يعني 84 سنة.
ولو كان 100 سنة بارك الله فيك، ما يصحش الإنسان رجلا كان أو امرأة يعمد إلى كل ماله ويعطي أولاده
ليها جزء الحمد لله
وينس بلا مال. دي النصيحة أولا بارك الله فيك، دي النصيحة. الله تعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم.
لا.
الرجل يعطي أولاده.
لا.
يعطيهم. المرأة تعطي أولادها.
لا.
عطية. ولكن لا يجوز إنسان كل اللي معاه يقسمه العيال ويقعد هو بصفر اليدين.
لا الحمد لله.
وعلى كل حال أمك الآن هي عطية وليست تركة، أمك حية ربنا يرزقها حسن الختام.
آمين.
فلما تعطيكم هذه عطية هبة منها لكم.
لا.
وليست تركة، وبالتالي كيف تقسم بينكم؟ هل تساوي بين الذكور والإناث أم تجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال بعض أهل العلم العطية لا بأس أن يعطي البنت مثل الولد، لكن أرجح الأقوال عندنا أن خير القسمة هي قسمة الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين حتى في العطية في أثناء الحياة. نعم. أيوة نعم.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بفضلك شيخ عندي أسئلة فيما يخص الفوائد البنكية.
اتفضل لو سمحت، علي صوتك وأفصح لسانك. تفضل.
في الجزائر هناك أن الدولة تمنح قروض، تمنح قروض بدون فوائد، والفوائد تتحملها الخزينة الدولة. هل يجوز
الدولة الدولة تمنح قروضا للأفراد؟
الدولة تمنح قرض
للمواطن
تتحملها الخزينة،
تعطي قرضا للمواطن.
نعم.
يعني أنت ستأخذ من أي مصدر من مصادر الدولة 1000 جنيه؟
للبنك.
إيه؟
للبنك.
أي من البنك أيا كان ستأخذ 1000 وتردها 1000.
نعم.
نعم.
أنا أخذ 1000.
إيه؟
والدولة تتحمل الفائدة.
المهم أنت بارك الله فيك ستأخذ 1000 وتردها 1000.
أخذ 1000 وأردها 1000.
خلاص بالنسبة لك لا حرج عليك، تأخذ أنت 1000 وتردها 1000، لا حرج عليك إن شاء الله.
حتى وأن ولو أن الدولة تتحمل الفوائد.
دي مسألة نسأل الله فيها العافية. إذا لا أستطيع أقول لك بالحرمة، ولكن الورع باب مفتوح، الورع باب مفتوح. إذا كانت الدولة قالت للبنك أعطي المواطنين مبلغا 1000 وخذ منهم 1000 والدولة تعطيهم الزيادة، فلا أستطيع لك أقول لك الحرمة، لكن لو تورعت فباب الورع عظيم جدا إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
كيف حالك شيخنا الحبيب؟
الحمد لله، حياكم الله.
جزاكم الله عنا خيرا.
وإياكم.
الله فيكم وحفظكم الله.
اللهم أمين وإياكم.
شيخنا الحبيب، في بالنسبة لخطبة الجمعة بيبقى فيه قرآن شغال كده، في آخر القرآن بيقول لك الفاتحة، يعني الحكم فيها واللي يقرأ برضه.
القرآن يعني قبل صلاة الجمعة؟
الخطبة اللي بتبقى قبل صلاة الجمعة كده بعد ما بيخلص يقول لك الفاتحة.
بعد خطبة الجمعة ولا قبل الخطبة؟
قبل الخطبة يا شيخنا الحبيب.
قبل الخطبة قارئ يقرأ ولا الراديو؟
الراديو يا شيخنا الحبيب بيبقى طبعا عندنا في الأرياف بيبقى مشغلين الميكروفون كده عالي
طيب.
دي حاجة. الحاجة التانية يا شيخنا الحبيب، يعني جزاك الله عنا خيرا وبارك الله فيك، يعني حضرتك تقول لنا كم كتاب كده يعني نقرأ فيه، حتى يعني بالنسبه للبدايه، يعني الواحد يعني عاوز ايه.
ربنا يبارك فيك. بالنسبه لسؤالك الثاني اتصل بي بالتليفون بعد الحلقه ان شاء الله افيدك فيه، لكن حقيقه بالنسبه لقراءه القران قبل الجمعه في المساجد، سواء كان القارئ جالسا في المسجد يقرا او كان مشغلين الراديو، الحقيقه هذا امر ليس من السنه، وفي تشويش على الذاكرين المصلين والقارئين. السنة للمسلمين يوم الجمعة أن يأخذوا أنفسهم بأداب الجمعة. الإنسان يغتسل ويتطيب ويستاك ويلبس أحسن ثيابه، ثم يبكر بالرواح إلى المسجد، فيدخل المسجد فيصلي تحية المسجد، ثم إن شاء تطوع ما كتب الله له إلى أن يخرج الإمام، وإن شاء اقتصر على ركعتين وجلس يذكر الله بقراءة القرآن أو غيره من الأذكار. فالحقيقة أن الهدوء والصمت بيجلب الخشوع لقلوب المصلين والذاكرين، لكن لما يبقى أنا قاعد في الجامعة بقرأ قبل الجمعة في مصحفي أو بذكر الله أو بأصلي وبعدين الراديو شغال داخلي في المسجد أو في الميكروفون، هذا فيه تشويش على المصلي وعلى القارئ وعلى الذاكر، فهذا لا يجوز ولا أصل له في السنة. ف هو بدعة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بطهارة المساجد منها، ولعل القائمين على المساجد يراعون ذلك وينتهون عن هذه القراءة قبل الجمعة، سواء من القارئ مباشرة أو من الراديو وغيره، حتى نفرغ المصلين قبل الجمعة لصلاتهم والذاكرين لذكرهم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
لا يا شيخ، أنا بصلي بس يعني أسجد ربي.
بتصلي بس إيه؟
يعني بكم ما بخشاش من ربنا وبجين تخوفات كده من النوم.
طيب بس إن شاء الله أهم شيء بس تصلي كويس وتركز على في الصلاة كده إن شاء الله، وتحسن التدبر لما تقرأ أو لما يقرأ الإمام، وإن شاء الله ربنا يرزقنا في الخشوع إن شاء الله. نعم. يا أخي إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
ازيك يا مولانا؟
الله يبارك فيك.
حضرتك عايز بس أوضح النقطة اللي هي بتاعة القرد بتاع الدولة ده يا مولانا.
نعم.
القرد بتاع الدولة.
نعم.
دلوقتي هو الصندوق الاجتماعي وبيدي فوائد كمان عليه، يعني بديش مثلا الألف بألف، لا بياخد عليها فوائد وياخد كمان ضمان.
نعم.
وعايز أشوف مثلا يعني نظام مثلا حلال فيه.
أنا قلت للأخ لا أستطيع أن أجيبك بالحرمة، لاني لا ادري، قد تكون الدوله عامله هذا مساعده للمواطنين او غيره، فانا لا استطيع الجزم بالحرمه، ولكن قلت ايه ان باب الورع باب عظيم ان شاء الله تعالى. نعم. نعم. يا مات الله.
قل صلي، قل لي يهديني ربي تو نصلي، ما عنديش وين نعيش بينهم، بابا ما يقول ما يقبلنيش عنده، ما عنديش وين نعيش بهم.
يا أمت الله، يا أمت الله على رسلك.
نعم.
على رسلك حتى أسمع ماذا تقولين.
أنا متزوجة وعندي ثلاثة أبناء.
أيوة.
أنا نصلي وزوجي ما يصليش.
نسأل الله العافية. نعم.
نقول له صلي، يقول لك اهديني ربي تنصلي.
أعوذ بالله. مثل هذا الرجل بارك الله فيك ينبغي أن تحرصي على هدايته، تأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر وتدعي إلى الصلاة وتدعو الله له بظاهر الغيب أن يهديه، فإن تاب وأقام الصلاة فعلى بركة الله، وأما إن أصر على هذا الوضع فلا يجوز لك البقاء معه. نعم.
ما عنديش وين نعيش بهم يا سيدي.
لا 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 لا، انت قلت لك استعيني بالله على اصلاحه وهدايته، فان استقام فذلك الفضل من الله، والا لا يجوز لك البقاء معه. حكايه هتروحي فين منين؟ انت امة الله ولن يضيعك الله سبحانه وتعالى، لكن قلت لك بادري بدعوته، ادعي الى الله، ذكري بالله، هاتي له اشرطه، هاتي له رسائل، والله يهديه ويصلح حاله ان شاء الله تعالى. أمة أخرى من إماء الله. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، إحنا هون في ألمانيا في مساجد تقريب كلها بتجمع بين المغرب والعشاء على أساس إنه ما بيشوف وقت ما بيشوف وقت العشاء.
يجمعون المغرب والعشاء؟ ماذا تقولين؟
يجمعون المغرب مع العشاء. يجمعون المغرب مع العشاء.
في وقت المغرب؟
في وقت المغرب.
لماذا؟
يقولون انه ما في عتم، ما في وقت العشاء، يعني ما بيشوفوا وقت العشاء.
ما بيشوفوا وقت العشاء؟
نعم.
لا، في فاصل بارك الله فيك، في فاصل زمني بين وقت المغرب ووقت العشاء. وقت المغرب إذا غربت الشمس، ووقت العشاء إذا غاب الشفق، فإذا في فاصل زمني بين وقت المغرب ووقت العشاء، فالجمع بين المغرب والعشاء.
ما عندنا، ما عندنا.
نعم
نعم يا شيخ، يقولوا ما عندنا وقت الشفق.
لا، هذا يقدر، ما نحن في كل بلد لا نرى الشفق ولا نتحراه، إنما في تقويم يضعه المسؤولون عن المسلمين وعن الصلاة في كل مكان، في كل دولة في ناس مسؤولة عن وضع التقويم شهريا، فنلتزم بهذا التقويم ما دام القائمين على وضع مسلمين أمناء ثقات نلتزم به إن شاء الله تعالى. نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا أسوي شهادة سواقة وما في إلا زلمي إلا رجل يعمل لي أركب معه مشان أسوق معه في السيارة، بس يكون معي محرم رجل مسلم تقي.
صوتك يا أمة الله، يا أمة الله الصوت غير واضح.
قلت لك أنا بدي أعمل شهادة سواقة.
تعملي إيش؟
شهادة سياقة.
رخصة سواقة؟ أيوة ماشي. ما هو السؤال؟
والسؤال لازم أتدرب مع رجل يعلمني السياقة ولكن يكون معي محرم يا زوجي.
يكون معك محرم زوجك أو ولدك الذي بلغ سن الرشد يكون معك، لا تركبي مع الرجل وحده. نعم. يا أم عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
معلش فضلت الشيخ، ممكن أسأل بس سؤال؟
تفضلي.
عن زكاة الماء.
تفضلي.
طب زكاة المال يعني بتبقى عبارة عن مثلا يعني بندفعها عن الماء، مثلا جوزي موظف وبيبقى مثلا بتبقى على الفلوس كلها اخر السنة المرتب اللي احنا بنصرفه بكله، ولا بيبقى مثلا يعني ايه على اللي بيتفضل من المصاريف؟
يا ام عبد الرحمن، المرتب الشهري ما فيهوش زكاة.
ايه؟
المرتب الشهري مهما كثر ليس فيه زكاة، انما الزكاة في المال الذي يبلغ النصاب ثم يحول عليه الحول، والنصاب قيمة 624 جرام من الفضة. يعني لو قلنا الآن سعر جرام الفضة بخمسة جنيه، يبقى خمسة في ستة بثلاثة آلاف جنيه، يبقى من يبلغ معاه ثلاثة آلاف جنيه ويحول عليه الحول تبقى تجب عليه الزكاة. فأنت الآن لو حوشتي من مرتبك أو مرتب زوجك الآن مثلا ثلاثة آلاف جنيه الشهر ده، وبعدين آخر السنة بقوا مثلا خمس آلاف، تزكي خمس آلاف، السنة الجاية بقوا خمستاشر ألف، تزكي الخمستاشر ألف، وهكذا. يا أم سعد.
أم شهد.
يا أم فهد.
أيوة شيخ.
شهد تفضلي.
أيوة لو سمحت يا شيخ، أنا عايزة أكلمك عن المواريث.
برضو الصوت لو سمحت، برضو الصوت ضعيف جدا.
أيوة أيوة يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أنا عندي أخوات شقق ومش شقق، يعني من أمين.
يعني إخ أخوات من أمك ولا من أبيك؟
أخواتي من أمي ومن أبويا.
يعني 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 أنتوا أبوك كان له أكثر من زوجة؟
اثنين، واحدة ماتت وأخواتي.
ماشي، يبقى أنتوا ليكي إخوة أشقاء وغير أشقاء.
وغير أشقاء.
ما السؤال؟
السؤال إن أبويا كتب كل اللي عنده لأخوات الشققة الأولاد. بس فدلوقتي عمل تنازل، خلاهم قاعات كتبوا تنازل.
أبوك ما زال حيا؟
أيوه. وكتب تنازل إن هم تنازل عن كل يرجع له تاني، الورث اللي كتبوه لهم يرجع له تاني.
هو تنازل لهم ولا هو اللي هو كتبه تنازلوا عن حقهم عنده؟
لا، هو إداهم اللي عنده لإخوات الشقق بس. بعد كده لما كبر وجوههم اتغير من غير إخوات اللي غير شقوقات ما يعرفوا. بعد ما كبر لقوا إخواتي دول اتغيروا، اللي خدوا الورث منه اتغيروا، فقال لهم تكتبوا له تنازل تاني ترجعوا له كل اللي يتفقوا.
أبوك.
أيوة.
أبوك قال لأولاده اللي أيوة. كان كتب لهم تنزلوا لي التاني على أنا كتبته لكم.
أيوة.
كويس.
راحوا هم رجعوا له التنازل، بس واحد فيهم قال له لو أنت مدتنيش جزء من بيت أنا هفركش لك كل الموضوع ده تاني وأخلي أخواتي دوكم ما ياخدوش من الورث. فهو دلوقتي دعا عليه وقال له الناس مش من حقك، لكن علشان يحفظ الحقوق التانيين إن ياخدوا حقهم في الشرعي، وهو بقى سنه كبير يعني ربنا يرحمه ويحسن خاتمته، فاضطر ان هو يقول له حاضر علشان الباديين ياخدوا حقهم الشرعي.
بسيطه مش مشكله، هو كده الحمد لله الذي وفق للصواب. خلاصه سؤالك، ابوك كتب ممتلكات لبعض ابنائه دون الاخرين، ثم تبين له ان تصرفه خطا، فطالب الاولاد ان يتنازلوا له، وهذا تصرف صحيح. بعض الاولاد تنازل وبعضهم قالوا لا لازم تعطيني الشيء عشان اتنازل لك، فحتى يحافظ على الكل تنازل او ترك شيئا من ماله لهذا الولد الذي رفض ان يرد على ابيه كل شيء. هذا خلاصه سؤالك. لا بأس بذلك إن شاء الله، حسب ما سمعت وحسب ما أجبت أنا، لا أبوك قد أتصرف التصرف الصحيح، ولا حرج إن هو يعني يتنازل الولد الذي رفض أن يتنازل، وإن كان الولد مخطئا، وإن كان الولد مخطئا، لكن ما دام أبوك لم يجد سبيلا إلى استرداد ما كتب الأولاد غير هذا السبيل، فأرجو الله له العافية إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
كنت عايز أسأل سؤال يا شيخنا ربنا يبارك.
تفضل.
عندي معرض سيارات شغال وماشي الجمعيات. رحت معرض الجمعيات دي في الأول بجمع عربيات وطلعها قسط. فعايز أعرف كيفية إخراج الزكاة على المال ده.
طب معلش مرة تانية الله يبارك فيك سؤالك.
أنا عندي سلطة عربيات.
أيوه.
بخرج عربيات قسط يعني.
نعم.
وماشي الجمعيات كبيرة.
الجمعيات طبعا. إيه؟
جمعيات كبيرة.
انت داخل في جمعيه بفلوس يعني؟
اه انا بس يعني بلم جمعيات كبيره.
ايوه.
واخد الجمعيات ديت يتباع عربيات واخرج العربيات قسط، والقسط بيجي اسد بيه الجمعيه.
طب شوف هقول لحضرتك، انت كل سنه انت مثلا بتطلع زكاتك في رمضان مثلا.
نعم.
انت في رمضان كل سنه تشوف اللي معاك ايه؟ الفلوس اللي معاك نقدا ايه؟ وبعدين انت مدين بايه؟ انت مدين بالناس لايه؟ سواء كنت الدين ده في جمعيه او في غيرها، وفي نفس الوقت برضه تعرف انت ليك عند الناس ايه؟ انت ليك عند الناس، يبقى تحسب النقد الذي في يدك، وتحسب ما لك عند الناس، وبعدين يبقى هذا مجموع مالك، وبعدين تخصم منه ما عليك، تخصم منه ما عليك للجمعيه او لغيرها. تصفي بقى، تخصم ما عليك مما مالك الصافي هذا الذي تملكه. فلو قلنا مثلا لقيت انت معاك مثلا 100,000 نقدا في ايدك، ولك بره 20,000 ديون، يبقى انت معاك 120,000 لك، وبعدين عليك 30,000 ديون للناس جمعيه او غيره، يبقى 30 من 120 يبقى انت عليك 90 او تملك 90، تزكي 90,000. بارك الله لك. نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
يا حضرتك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
جزاك الله كل خير يا رب. كنت عايز اسال بخير. والله كنت عايز اسال حضرتك سؤال، يعني ليا بنات ابن اخويا يعني متجوزين وكده، فانا يعني مثلا لما بروح عندهم مثلا فجوزها يسلم عليا وابوتنا، هو من دور ولادي وفيه الاصغر من ولادي كمان يعني وكده.
نعم.
فهو كده يعني حلال ولا حرام؟ هي بنت اخويا انا وده بيبقى جوزها.
بارك الله فيك وزادك الله حرصا.
جزاك الله كل خير يا رب.
هو اجنبي عنك ولا نعم. يجوز لك المصافحه حتى لو كان يعني من دور ابنائك، ربنا يبارك لك. لا، ترك المصافحه اولى ان شاء الله تعالى. اول شيء تلتزمي أنت بما تعلمتي، ونفس الوقت تعلميه أن المصافحة لا تجوز. نعم. نعم يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك.
أنا عايز أسأل حضرتك سؤال بخصوص بنك أبو ظبي الإسلامي.
ليس عندي علم به.
طيب دلوقتي عاملين حاجه اسمها مشروع اليسر.
اما اقول لحضرتك انا ما عنديش علم عن بهذا البنك، فلعلك تسال المتخصصين في ذلك ان شاء الله تعالى. نعم. تعليقا على الاخت الفاضله بارك الله فيها، يعني واضح ان هي مسنه، لنقول جوز بنت اخوها واختها في دور ولادها وحريصة تسأل مصافحة. هذا شيء جميل أن نرى نساءنا حريصات على الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز. مصافحة المرأة الأجنبية أمر من الأمور التي ابتلي بها الناس في كل مكان، والله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يده يد امرأة لا تحل لو قط. فمس المس بالمصافحة هذا لا يجوز شرعا، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم اجتنابا لما نهانا عنه وحذرنا منه، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له.
فنرجو الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لهذا الفقه والعمل به. نعم يا أخ عبد الرحيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة حضرتك.
اتفضل لو سمحت وعلي صوتك.
هو كان عايش حضرتك كتب كان عنده أرض وبحر.
صوتك يا أخ عبد الرحيم لو سمحت.
كان عنده أرض.
مين هو؟
والدي.
أيوة.
وبحر قبل ما يتوفى.
وبحر إيه؟
وبحر.
ماشي.
وبعد كده حضرتك كتب جزء لابن من أبنائه والابن ده يدي الكل عادي ما عدا هم اتنين من زوجة تانية يعني.
اي
عشان كان في مشاكل وكده واخدين منه حاجات وكده.
نعم.
فهل يعني عليه حرام هو ولا ايه؟
يعني خلاصة السؤال يا شيخ عبد الرحيم ان ابوك اعطى ولدا من اولاده عطية ولم يعطي الاخرين. صح؟
اه حضرتك اه.
النبي عليه الصلاة والسلام قال للآباء اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. الرجل إذا تزوج بأكثر من امرأة ورزقه الله من كلهن أولادا فأولاد مريم أولاده وأولاد فاطمة أولاده وأولاد زينب أولاده فيجب أن يتقي الله وأن يعدل بين كل أولاده. لا يحمله ميله القلب إلى امرأة من النساء دون الأخريات إن هو يعني يميل مع أولادها ويخصهم بالعطايا دون الآخرين، بل يجب العدل بين جميع الأولاد ولو كانوا من أمهات شتى. نعم يا أخي محمد.
السلام عليكم. شكرا.
عليكم السلام. تفضل.
على حضرتك. ربنا يبارك لك حضرتك يا رب.
اللهم أمين وإياك.
بعدين بدك يا فندم كنت حضرتك عايز اسال عن الزكاة. انا فندم ما فيش عندي من زين شهر مثلا تقريبا بيخش لي داخل شهر كويس الحمد لله رب العالمين تقريبا في حدود 10,000 جنيه بس بيتصرف تقريبا في خلال الشهر اللي بعديه مباشره.
بتقول مرتب يا اخي محمد؟
طبعا على الاهل والاقارب وبعض احتياجاتنا.
يا اخي محمد.
نعم يا فندم.
بتقول مرتبك كبير الحمد لله؟
الحمد لله رب العالمين.
المرتب يا اخي محمد كما قلنا قبل قليل لبعض السائلين المرتب الشهري مهما كثر 5,000 جنيه 10,000 جنيه 20,000 جنيه المرتب الشهري مهما كثر ليس فيه زكاة. الزكاة على ما تدخر أنت من هذا المرتب فإذا بلغ النصاب وحده الأدنى 3,000 جنيه فما فوق فإذا بلغ النصاب يبقى أنت كده بلغت النصاب. إذا هذا النصاب ظل حتى مرور السنة عليه وهو فوق النصاب زاد ولم ينقص وجبت فيه الزكاة. أما إذا كنت ربنا بارك لك مرتبك كتير وربنا كرمك عندك أسرة بترعاها وعندك أقارب بتصل رحمك وتنفق هكذا وكذا آخر السنة ما بتلاقيش حاجة متوفرة في إيدك فليست عليك زكاة. يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن أسألك حضرتك سؤالين معايا؟
اتفضلي.
أنا حاطة 1000 جنيه في البوستة علوم زكاة. والسؤال الثاني أنا جوزت وحماية يعني أمر اللي هو جوزي اللي هو يطلقني وطلقت بس خد نص المهر بتاعي المؤخر يعني.
طيب الأول بتقولي حط 1000 جنيه.
نعم.
بتقولي حط 1000 جنيه في البوسطة.
أي
الألف مبلغ لم يبلغ النصاب.
ممكن أسمعك من التلفزيون.
الألف جنيه مبلغ.
ممكن أسمعك من التلفون يعني من التلفزيون.
أي أغلقي تليفونك واسمعي الجواب. الألف جنيه مبلغ لا يبلغ النصاب فليس فيه زكاة لكن وضعك الفلوس في البسطة لا يجوز شرعا اسحب الفلوس من البسطة لأنه لا يجوز. أما ما ابتليتي به من الطلاق بغض النظر إن حماك اللي هو أبو جوزك هو اللي دفع ولا طلقك أو كذا فأبشري خيرا أبشري خيرا. الله تعالى قال في الزوجين وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقسم لك الخير. إذا كنت لسه في العدة لعل الله يشرح صدر زوجك ليراجعك إن كان لك في المراجعة خيرا ولعل الله يعوض عليك خيرا منه بإذن الله عز وجل. أي أخ عبد الرحيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حضرتك أنا كنت لسه
ومرة ثانية يا أخ عبد الرحيم سؤال لي صوتك لو سمحت.
كنت لسه مكلم حضرتك دلوقتي.
أي نعم أعرف كلمتني بس علي صوتك عشان أسمعك.
أنا بقى نعمل إيه في المبلغ ده والدي توفى.
انت الذي اعطاك ابوك؟
لا اخي الاكبر.
مش انت؟
أخويا الكبير.
طب أخوك عنده استعداد مثلا يعني إذا كان المبلغ كبير كبير خلاص يعني أخوك عنده استعداد أن يقسم هذا المبلغ على الورثة؟
ما إذا أم حضرتك دلوقتي أم مختلفين على الورث الموجود حضرتك كمان ف
إذا كان أخوك معهم. بارك الله إذا كان المبلغ مبلغا كبيرا مبلغا كبير ألوف يعني إذا كان مبلغ ألوف إذا كان مبلغ مبلغ كبير ألوف
حضرتك
وأخوك الآن عايز يبرأ ذمة أبيه فالمبلغ ده يعتبره تركة وتقسموه عليكم على أخواتكم للذكاء مثل حظ الأنثيين كما أمر الله.
طب حضرتك المبلغ ده محطوط في بنك فالفلوس بتاع البنك ده ممكن نطلع بها صدقة ولا
الزيادة اللي هي الربا تصرفونها في أي مصرف للفقراء والمساكين أو في المستشفيات اللي تطلب مساعدة أو نحو ذلك من المصالح العامة.
ماشي حضرتك شكرا
بارك الله فيك. نعم يا أخي مهران.
السلام عليكم.
عليكم السلام تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
وإياك.
يا شيخ أنا في واحد متجوز.
برضه صوت يا أخي مهران.
أقول لك في واحد متجوز، ماشي؟
واحد ماله؟
متجوز.
واحد اتجوز وبعدين؟
عاوز يتجوز واحدة اتجوزها ومعاها زوج عيال.
طيب بكلمني يا أخي مهران بعد التليفون لما ياخذ التليفون من كنترول وكلمني في المشكلة دي بعد الحلقة إن شاء الله. هو الأخ عبد الرحيم طبعا جزاه الله خيرا يعني أريد أن أشكره وأريد بشكر إياه تذكير من عندهم مظالم للناس. الأخ عبد الرحيم بيقول في سؤاله أن أباه كان قد أعطى أخاه مبلغا من المال كبيرا دون سائر إخوانه ولي إخوة غير أشقاء. الأخ عبد الرحيم وأقول أن بارك الله فيكم بعد موت أبيهم يعني شايف أن هذا يعني عدم تسوية فأعايز برا ذمة أبيه وذمته هو فسأل وعنده استعداد أن يقسم هذا المبلغ على إخوانه جميعا كما قسم الله. بنقول شكرا لك يا أخ عبد الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام وصى برد المظالم في الدنيا قبل ردها يوم القيامة كان ما قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فيا ليت جميع الناس اللي عندهم مظالم لإخوانهم وأخواتهم وغيرهم من المسلمين أن يبادروا برد المظالم إلى أهلها وأن يستحلوا منهم قبل أن تكون أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
مرحبا شيخ عبد العظيم.
حياك الله وبياك.
ربنا يبارك فيك. أنا ليا طلب بس يعني في إدارة قناة الرحمة ليه الشيخ محمد سعيد رسلان ما يجيش قناة الرحمة الشيخ عبد العظيم؟ الراجل ده راجل محترم وله كلام جميل في الانتخابات.
طيب جزاك الله خير ان شاء الله صوتك وصل.
قلت للشيخ محمد حسان ان احنا نشوف الشيخ محمد رسلان على قناة الرحمة يبين يعني
صوتك
عنده كلام حلو
في
الانتخابات والاحزاب.
صوتك وصل ان شاء الله للإدارة وان شاء الله الإدارة تبحث الموضوع. يا أم حبيبة.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
معلش يا شيخ كان عندي استفسار بس والله.
اتفضلي.
من أكلمك أنا الحمد لله منتقبة وزوجي ملتحي
الحمد لله.
فيعني عنده بابا ربنا يهديه ما بيصليش يعني ولو رحت عنده أنا وأولادي فبيعملنا معاملة يعني سيئة جدا. فيعني ممكن يطردني ممكن يتف عليا يعني سوري في اللفظ يعني أسف والله بس هو يعني الحمد لله يعني ربنا يهديه طبعا لو
يا أم حبيبة.
نعم.
يا أم حبيبة.
أيوه.
النصيحة لك ولزوجك أن تجتهدوا أنتوا الاثنين في بر هذا الوالد وإكرامه والإحسان إليه والدعاء له بظهر الغيب إن ربنا يهديه ويصلح حاله. هذا هو ما أرشدنا الله تعالى إليه في حق الوالدين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فبارك الله فيك أنت وزوجك اجتهدوا في بر أبيكم هذا وأكرموه وأحسنوا له دايما وإن شاء الله سترون الخير قريبا. يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا شيخ كنت عايز اسال بس قراءه نتيجه التلفاز شغال على قراءه القران بالليل.
بتقول ايه يا ام محمد؟
التلفاز شغال بالليل على قراءه القران، وهل ده شيء خير يعني
تشوف تسمع قراءه القران بالليل؟
بنشغل التلفزيون على قراءة القرآن.
وانتوا نايمين ولا وانتوا صحيين؟
نعم لا بيبقى
يا أم محمد، يا أم محمد وجميع المشاهدين والمشاهدات بارك الله فيكم. الآن صارت مشكلة عندنا، طول ما احنا صحيين بعيدين عن القرآن، ولما نيجي ننام ولما نطلعوا من البيت نشغلوا القرآن، سواء كان في إذاعة القرآن الكريم أو في التلفزيون نشغلوا القرآن. طب إحنا نمنا هنشغل القرآن لمين بقى؟ للملائكة ولا للجن؟ ها؟ إحنا عايزين القرآن لما يقرأ القرآن في بيوتنا عشان إحنا نسمعه إليه نستمعوه، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نمنا خلاص نقفل كل حاجة. نعم أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمعت عن الشيخ، عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
أنا كنت متصدق على طفلة، يعني والدها ووالدتها متوفيين. هي
مين هي؟ مين هي؟
طفلة صغيرة عندها 10 سنين.
مالها؟
والدها ووالدتها متوفيين، فكنت بتصدق عليها يعني كل شهر يعني بما يجود عليها ربنا بيه.
نعم.
فدلوقتي أنا جوزي توفى وساب لي 3 أطفال صغيرين.
نعم.
ويعني حصل تقصير، ما بروحش ما بسألش عليها.
نعم.
لان انا معيش اللي يكفي ان انا اودي لها مني يعني.
جزاك الله خير وبارك الله فيك واخلف الله عليك. ان لم تجدي ما تعطيه هذه اليتيمه فحض الناس على اعطائها. فاحنا مامورين بامرين، الاول ان نتصدق، والثاني ان نحث الناس على الصدقه. فانت وفي حاله اليسر كنت تتفقدي هذه البنت وتعطيها مما اعطاك الله. الآن وقد فقدت العائل ولك أطفال يتامى برضو، الآن لا تستطيعين أن تصليها، حث الناس عليه، جاراتك أقاربك اللي تعرفين هم ميسورين قولهم في بنت يتيمة في الحتة الفلانية يريد تتفقدوها ولك الأجر على ذلك إن شاء الله. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر عظيم. يا أخي محمد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، تفضل.
حضرتك معلش أنا ما حبيتش أكمل السؤال الثاني لما اتصلت حضرتك.
تفضل. تفضل.
من فضلك بالنسبة للطلاق يا شيخنا.
بالنسبة لإيه؟
مثلا أنا مثلا في يوم بالنسبة للطلاق، قضية الطلاق.
مالها؟
الطلاق يا شيخنا، الطلاق.
مالها الصلاة؟
مثلا لو أنا مثلا طلقت زوجتي وهي حائض وقلت لها أنت طالق وأنا أعلم ما قلت. قلت لها انت طالق.
الطلاق
حائض وانا لا اعلم انها حائض. نعم.
يا اخي محمد، هل هذا سؤال وقع منك ام لم يقع؟
وقع يا شيخنا.
قلت لامراتك انت طالق وهي حائض وانت تعلم؟
نعم.
يا اخي محمد بارك الله فيك، هل راجعت امراتك ام لم تراجعها لسه؟
رجعت امرأتي، رجعت زوجتي اليوم الثاني كانت سقط من الحيض، لكن طيب. ما كنتش اعلم انها حائض.
لم تكن تعلم انها حائض. طيب عفى الله عنك، ما دمت لم تكن تعلم انها حائض عفى الله عنك، ولكن هي طلقه يا اخي محمد. الراجح من اقوال العلماء والذي عليه الجماهير ان طلاق الحائض يقع وتحتسب طلقه، لكن الرجل اذا كان يعلم ان امرأته حائض لا يجوز أن يطلقها، فإن طلقه ويعلم يبقى أثم لأنه خالف الله ورسوله. أما كونك لم تكن تعلم أنها حائض فأرجو الله لك العافية، وأرجو الله أن يصلح ذات بينكما إن شاء الله تعالى، وأوصيك بامرأتك خيرا، فإن النساء وصية الله ورسوله. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت كنت عايزة أسأل عن زكاة عن الذهب.
نعم.
أنا معايا ذهب 150 جرام.
150 جرام.
بس بلبسه.
نعم عليك بارك الله فيك فيكي الزكاة كل عام كل عام وليكن في رمضان مثلا كل سنة إن شاء الله. تسألي عن سعر الجرام النهاردة بكام؟ النهاردة 250 ب300 تضربي سعر الجرام في عدد الجرامات اللي معاكي تعرفي القيمة الإجمالية طلعي الزكاة كل 1000 جنيه على 25 جنيه يا أبا محمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
حياك الله مستلمك.
حياك وبياك.
لو سامحت يا فضيلة الشيخ هل لي سؤالان أو ثلاثة؟
تفضل.
السؤال الأول هل يعني أنا كان لي حق في شيء معين وتدخل يعني أهل الظلم وحاله بيني وبين هذا الشيء هل هذا ظلم ولا قضاء وقدر؟ إيه الفرق بين الظلم والقضاء والقدر؟
طيب.
وهل يعني هذا الشيء كان مقدر علي لابد يقع طب هم جزاؤهم إيه؟
طب السؤال الثاني
السؤال الثاني طبعا هذا الشيء يعلم الله اني اخاف الله ومؤدي الفروض كاملة ولكن هذا الشيء مسبب لي حزن كل ما افتكره في حزن شديد وراضي بامر الله لكن في حزن عندي من هذا الشيء. السؤال الثالث هل تجوز الزكاة على الاخت المتزوجة والاخ المتزوج المحتاجين؟
ماشي يا اخ محمد
شكرا جزاك الله خير
وإياك. اما السؤال يا اخ محمد عن اعطاء زكاتك لاختك المتزوجة وأخيك المتزوج ما داموا من أهل الصدقات يعني فقراء ومساكين فهم أولى بزكاتك ولك الأجر والثواب. قال عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. أما ما أصابك أخي محمد من الظلم أو من حرمانك من بعض الحقوق أو نحوها فاعلم أن كل شيء إنما يكون بقضاء الله وقدره الخير والشر كله بقضاء الله سبحانه وتعالى فلا يكون في ملك الله إلا ما يريد لكن الله سبحانه وتعالى قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فإن شاء الله اصبر واحتسب واسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنك الظلم وأن يوصلك إلى حقوقك إن شاء الله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي